Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'du fehâzâ huve dersu el-tâsi'a aşer min durusi şerhi durrâril behiyyeti fil fiqh. Ve kunna kad intehayyena fil dersin mâzî min bâbi sucûdis sehv. وسنبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو باب القضاء للفوائت. قال المؤلف رحمه الله باب القضاء للفوائت. والقضاء لغة له عدة معاني منها الحكم ومنها الأداء وغير ذلك. أما المراد هنا من قول المؤلف رحمه الله القضاء هو القضاء في اصطلاح أهل الأصول. والقضاء في اصطلاح أهل الأصول معناه فعل العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها، فعل العبادة المؤقتة التي لها وقت محدد خارج الوقت المقدر لها. والفائتة هي الصلاة التي خرج وقتها ولم تؤد فيه. والفائتة إما أن تكون فاتت لعذر، وهذه تقضى ولا خلاف في ذلك كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. وإما أن تكون الفائتة فاتت عمدا لغير عذر، فهذه التي اختلف فيها أهل العلم. بدأ بذكرها المؤلف رحمه الله فقال: إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب المؤلف رحمه الله إلى ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة إلى أنه يجب عليه القضاء، ولا شك أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، لكن يجب عليه القضاء والتوبة. واستدلوا على ذلك بالأدلة بالأمر بإقامة الصلاة، وأيضا بحديث من نسي الصلاة أو نام عنها فوقتها حين يذكرها أو فليصليها إذا ذكرها، فقالوا أن هذا النائم والناسي، فمن باب أولى أنه يجب القضاء على المتعمد. وبعضهم أدخل المتعمد في الحديث. وأيضا استدلوا بالدليل الذي استدل به المؤلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا فلا يقبل منه قضاؤها، بل يكون قد أتى بابا من أبواب الكبائر وعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. واستدلوا بأدلة منها ما ذكره الشارح حفظه الله بأن قضاء العبادة لابد له من دليل جديد، ولا يكفي في ذلك دليل وجوب العبادة، لأن العبد مأمور بفعل العبادة في وقتها، فإن أخرج الوقت عمدا ولم يفعل ما أمر به لزم من قال بفعلها قضاء أن يذكر دليلا جديدا لذلك، وقالوا لا دليل على ذلك. والجمهور قالوا أن حديث فدين الله أحق أن يقضى أن هذا دليل، وأجاب أصحاب القول الثاني عن الحديث الذي ذكره المؤلف فدين الله أحق أن يقضى بأن هذا الحديث في صيام النذر المطلق، والنذر المطلق ليس عبادة مؤقتة، والحديث أيضا في حق المعذور لا في حق العامد، فقالوا أنه لا ينفعه القضاء، يجب عليه التوبة، يجب عليه التوبة لأنه أتى من باب من أبواب الكبائر. وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع وكذا الصوم، أيضا الصوم إذا تركه عمدا لا ينفعه القضاء. قال: وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وفي المسألة أدلة يطول ذكرها، والله تعالى أعلم. أما إذا كان تركها لعذر فهذا يقضيها، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان لعذر فليس بقضاء، بل أداء في وقت زوال العذر. بعض أهل العلم قال قضاء، وبعض أهل العلم قال أداء كما سيأتي. المهم، المعذور يؤدي الصلاة إذا زال العذر، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك، واقم الصلاة لذكري. وذلك بإجماع أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، على أن النائم يصلي إذا استيقظ، والناسي يصلي إذا ذكر. لكن هل تكون الصلاة أداء أم قضاء؟ خلاف بين أهل العلم. ذكر المؤلف رحمه الله أنها تكون أداء في وقت زوال العذر. والأداء تقدم معنا معنى القضاء، أما الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المعين شرعا، إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. استدل المؤلف رحمه الله أنها أداء لا قضاء بحديث: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، فيكون وقت الاستيقاظ ووقت التذكر هو وقتها، فتكون أداء لا قضاء. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام البخاري وغيره، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكنه قال في الإرواء أن معناه صحيح يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: لا كفارة لها إلا ذلك، فيكون إيقاعها هنا هو أداء، ويكون هذا وقتها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: إلا صلاة العيد. صلاة العيد إذا فاتت في يوم العيد ولم يعلموا أن هذا هو يوم العيد، أي لم يرى الهلال، ودخل أحد المدينة وأخبر بأنه رأى الهلال في الليلة الماضية، أخبر بذلك بعد أن زالت الشمس، فلا تقضى في بعد زوال الشمس مباشرة، بل تقضى في اليوم الثاني كما سيأتي معنا في باب صلاة العيدين، وسنذكر الحديث هناك إن شاء الله تعالى. قال مؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. قال: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. بدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد وهو باب صلاة الجمعة، وقال أنها واجبة، ولا شك أن صلاة الجمعة واجبة وجوبا عينيا بالكتاب والسنة والإجماع. صلاة الجماعة فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر الله تبارك وتعالى بالسعي وجوبا إلى صلاة الجمعة، ونهى عن البيع، فكان السعي إلى صلاة الجمعة وجوبا بالإجماع، وكان النهي عن البيع تحريما بالإجماع أيضا. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعدة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا. هذا الشاهد من الحديث: ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له. وفي رواية: فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. إذن هدانا الله ليوم الجمعة وكتبه الله علينا. قال: فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، استثنى أربعة من الوجوب العيني على كل مسلم في جماعة، وهؤلاء الأربعة قال: إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا الدليل من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. وقال النووي رحمه الله: ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين. ونقل ابن المنذر في كتابيه كتاب الإجماع وكتاب الإشراف إجماع المسلمين على وجوب الجمعة، فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة بلا خلاف. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم. فالحر البالغ تجب في حقه صلاة الجمعة وجوبا عينيا إذا لم يكن له عذر. واستثنى المؤلف رحمه الله المرأة والعبد والمسافر والمريض. أما العبد فلا تجب في حقه الجمعة، لا تجب في حقه الجمعة كما في الحديث كما تقدم معنا حديث طارق ابن شهاب قال: إلا أربعة: عبد مملوك. وأيضا الإجماع منعقد على أن العبد ليس عليه، أو عفوا العبد جمهور أهل العلم على أن العبد ليس عليه جمعة، فيه خلاف، لكن جمهور أهل العلم وأكثرهم على أنه ليس عليه جمعة للحديث الذي تقدم معنا. قال الإمام النووي رحمه الله: لا تجب على العبد ولا المكاتب، وسواء المدبر وغيره، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. قال ابن المنذر: أكثر العلماء على أن العبد لا جمعة عليه. واستثنى أيضا الصبي، كما في الحديث استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي. والصبي منعقد الإجماع على أنه ليس عليه جمعة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن ليس على الصبي جمعة، لأنه غير مكلف، فمرفوع عنه القلم كما في الحديث: رفع عنه القلم الصبي حتى يحترم. وأيضا ممن لا تجب في حقه الجمعة أيضا النساء، كما في الحديث الذي تقدم معنا، وأيضا للإجماع، فالمرأة ليس عليها جمعة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء، فالنساء أيضا ليس عليهم جمعة. استثنى المؤلف رحمه الله أيضا المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، وعلى ذلك أكثر العلماء كما قال ابن المنذر رحمه الله. وذكر أنه مما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به في أسفاره جمع فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه صلى الظهر والعصر بعرفة وكان يوم جمعة. قال: فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا كالإجماع من أهل العلم. قال: هذا كالإجماع لكنه ليس إجماعا، فبعض أهل العلم أوجب الجمعة على المسافر، لكن أكثر أهل العلم لم يوجبونها على المسافر، لكن قال بعض أهل العلم أنه يستحب للمسافر إذا سمع نداء الجمعة يستحب له الخروج إليها خروجا من الخلاف إن أمكنه ذلك بغير مشقة، وهذا هو الأكمل، والله تعالى أعلم. أما المريض فتسقط عنه الجمعة لحديث طارق بن شهاب الذي تقدم معنا، والمريض المعذور هو الذي لا يقدر على شهود الجمعة، بأنه إذا حضر الجمعة يزيد ذلك في مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملة، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. قال المؤلف رحمه الله: وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. قال أن صلاة الجمعة كسائر الصلوات، وهي ركعتان كركعتي الفجر بلا خلاف. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان، يسن الجهر فيها أيضا. قال: لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، فخطبة الجمعة الصحيح فيها أنها شرط في صلاة الجمعة، لا تصح صلاة الجمعة بدون الخطبة. فلو أن جماعة أرادوا الصلاة ولم يخطب أحدهم فإنهم يصلونها أربعا، ولا تصح منهم الجمعة ركعتين إلا إذا أتوا بالخطبة. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها. ثم ذكر أقوال أهل العلم وقال بعدها: ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن. وذكر أيضا ابن عبد البر رحمه الله أن الإجماع منعقد على أن الإمام لو لم يخطب بالناس أنهم يصلون أربعة. إذن الخطبة شرط من شروط صلاة الجمعة بالإجماع، لم يخالف في ذلك إلا الحسن. ونقل النووي أنا ممن قال بقول الحسن داود وعبد الملك من أصحاب مالك وغيرهم، منعقد الإجماع بينهم على أن الخطبة شرط في صلاة الجمعة لا تصح إلا بها، وأن الإمام لو لم يخطب بالناس أنهم يصلون أربعة. والله تعالى أعلم. وخطبة الجمعة تكون خطبتين كما في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. قال الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعة، وأن من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة، وبهذه الجملة قال مالك وأحمد والجمهور. إذن الجمهور على أن الخطبتين شرط لصحة الجمعة. وقال أبو حنيفة: الخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة. لكن الصحيح ما عليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين. أيضا من السنة القيام في الخطبتين، أن يقوم الخطيب في الخطبتين وأن يجلس بينهما. هذا مذهب جمهور العلماء أنها من السنة. وزاد الإمام الشافعي واشترط ذلك وقال أن ذلك شرط، لكن الصحيح ما عليه الجمهور أن ذلك سنة، القيام في الخطبتين والجلوس بينهما. من الأدلة على ذلك حديث ابن عمر الذي تقدم معنا، وأيضا حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه، والحديث عند مسلم وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. لكن كما قلنا الجمهور ذهبوا إلى أن ذلك سنة، والشافعية من الإمام الشافعي رحمه الله اشترط ذلك وجعل القيامة والجلوس بين الخطبتين شرط من شروط الجمعة. لكن صحيح ما عليه الجمهور، ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أن الخطبة تصح من قاعد مع القدرة، أما السنة فهي القيام، والله تعالى أعلم. أيضا حضور خطبة الجمعة واجب، فمن ترك حضورها متعمدا فهو آثم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالسعي إلى حضور صلاة الجمعة والمبادرة إليها إذا نودي للصلاة. أيضا حرم الله تبارك وتعالى البيعة إذا نودي للصلاة، فدل ذلك إلى أن أو على أن حضور الخطبة واجب. أيضا من جملة الأدلة التي تدل على وجوب حضور خطبة الجمعة ما قاله ابن عبد البر رحمه الله عن بعض المالكية بالاستدلال بقوله تعالى وتركوك قائما، قال لأنه عاتب بذلك الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب يوم الجمعة وانفضوا إلى التجارة التي قدمت العير بها في تلك الساعة وعابهم لذلك، ولا يعاب إلا على ترك واجب. إذن حضور الخطبة واجب لهذه الأدلة، أن الله تبارك وتعالى أمر بالسعي إلى صلاة الجمعة والأمر الوجوب، وحرم أيضا الله تبارك وتعالى البيعة وقت إذا نودي لصلاة الجمعة، فدل ذلك أيضا على وجوب حضور الجمعة ولو كانت مستحبا، فلا يحرم المستحب حلالا، فدل ذلك على وجوب حضور خطبة الجمعة. وأيضا عاب الله تبارك وتعالى من ترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب وانفض إلى العير التي قدمت بالتجارة، وكون الله وأن الله تبارك وتعالى عابهم في الآية دل ذلك على أنهم تركوا واجبا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ووقتها وقت الظهر، أي أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، تكون بزوال الشمس، وذلك مذهب جمهور أهل العلم بأنها تصلى بعد الزوال ولا تجوز قبله. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه، والحديث عند البخاري وغيره، بوب له البخاري بابا قال فيه: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، أي حين تزول الشمس، فوقتها وقت صلاة الظهر لا خلاف بينهما. وأيضا حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال: كنا نجمع، أي نصلي صلاة الجمعة، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. إذن كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، فيدخل وقت الجمعة بزوال الشمس كوقت الظهر لا خلاف. إذن لا تكون صلاة الجمعة إلا بعد زوال الشمس. ومعنى نتتبع الفيء في قول سلمة رضي الله عنه أي أنهم كانوا يصلون الجمعة في أول الوقت، يعني أول ما تزول الشمس كانوا يصلون الجمعة، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطيل في الخطبة، فعندما تنتهي الصلاة يكون الفيء أي الظل ما زال قصيرا يتتبعونه حتى يستظلون به. وهذا الحديث فيه دليل على أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال في أول الوقت، والله تعالى أعلم. واستدل من قال بجوازها قبل الزوال بأحاديث محتملة غير صريحة لا تدل على ما ذهبوا إليه، وإنما تدل على شدة المبالغة في تعجيل صلاة الجمعة بعد الزوال كما قال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس، فلا يجوز للعبد أن يتخطى الرقاب ولا أن يفرق بين اثنين، كما في حديث سلمان رضي الله عنه عند البخاري وغيره، وفيه قال: ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فلا يجوز أن يفرق بين الناس. وأيضا حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود والنسائي قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وفي رواية: قد آذيت وآنيت، أي تأخرت. وأذية المسلم محرمة، والحديث صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله. فلا يجوز للعبد أن يتخطى الرقاب، لكن قال أهل العلم إلا لضرورة، كان يكون إماما لا يستطيع الوصول إلى المنبر إلا بالتخطي فيجوز له ذلك. أما إذا كان مأموما فلا يجوز له التخطي، لكن قال بعض أهل العلم أنه يجوز له أن يتخطى الرقاب إن كان هناك فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، فيكون معذورا في ذلك. والجالسون وراء هذه الفرجة هم المفرطون. قالوا: لكن يستحب إن كان هناك موضعا آخر أن لا يتخطى الرقاب خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من منع التخطي مطلقا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأن ينصت حال الخطبتين. يجب الإنصات حال الخطبتين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وفيه: ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ففي الحديث أنه إذا أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. وفي رواية: ومن مس الحصى فقد لغى. حتى إن تكلم أحد في الخطبة فلا يجوز أن تتكلم معه، ولا يجوز لك أن تأمره بالإنصات، كما في الحديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذن إذا قال العبد لمن تكلم في الخطبة إذا قال له أنصت فقد لغى، إذن يجب الاستماع للخطبة وعدم الكلام وعدم مس الحصى وغيره من أنواع العبث. ومن تكلم أو مس الحصى أو فعل غير ذلك من أنواع العبث في الخطبة فقد لغى، واللغو هنا هو الباطل المذموم المردود. والمراد باللغو كما قال ابن وهب أنه تجزئه الصلاة ولكنه حرم فضيلة الجمعة، فالذي لغى في خطبة الجمعة تجزئه الصلاة لكنه يحرم فضيلة الجمعة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام. يستحب التبكير لأحاديث عدة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، والمهجر الذي يأتي مبكرا، هذا كمثل الذي يهدي بدنه. ثم كالذي يهدي بقرة الذي يأتي بعده، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. قال: فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. لذلك يستحب التبكير لهذا الحديث وأيضا الحديث الآخر الرواية الأخرى أيضا في الصحيحين التي ذكرها شيخنا في الشرح حفظه الله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذن يكتب الأجر الأول فالأول، أما إذا خرج الإمام على المنبر فهنا تطوي الملائكة الصحف وتجلس تستمع الذكر أو تحضر وتستمع الذكر، والله تعالى أعلم. ودليل استحباب التطيب والتجمل حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الشاهد من الحديث: ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه إلى آخر الحديث، وفي رواية: ولبس من صالح ثيابه. فهذا الحديث أيضا يدل على استحباب الطيب واستحباب أيضا لبس أحسن الثياب، وذلك من السنة بلا خلاف بين أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، لا خلاف في استحباب ذلك. قال: والدنو من الإمام. أيضا يستحب الدنو من الإمام لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. وهذا الشاهد: ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث عند أحمد وأصحاب السنن، وصححه الإمام الألباني رحمه الله وغيره. وقوله غسل واغتسل بمعنى واحد، وأيضا بكر وابتكر ومشى أيضا ولم يركب بمعنى واحد. قال المؤلف رحمه الله: ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدركها، يضيف إليها أخرى وقد تمت صلاته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. فإذا أدرك ركعة يضيف إليها أخرى وتكون صلاته قد تمت، لكن إن لم يدرك ركعة من الصلاة أي فاتته الركعتان فيجب عليه أن يصلي أربعا. قال ابن المنذر رحمه الله: من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا. قال النووي رحمه الله: من أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها، وإلا فلا، وعليه أكثر العلماء. إذا من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، فهنا يضيف إليها أخرى. أما إذا لم يدرك ركعة وفاتته الركعتان فهنا يجب عليه أن يصلي أربعا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وهي في يوم العيد رخصة، وهي صلاة الجمعة في يوم العيد لمن صلى صلاة العيد رخصة. فإذا كان العيد في يوم جمعة رخص لمن حضر صلاة العيد أن يصلي الجمعة ظهرا، ولا تسقط الظهر، تسقط عنه صلاة الجمعة، أما صلاة الظهر لا تسقط بحال. ذلك لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، سأله معاوية: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ فقال زيد: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة. إذن صلى العيد في أول النهار ثم رخص في الجمعة، وقال: من شاء أن يجمع فليجمع. إذن الذي صلى صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة، ولكن لا تسقط عنه صلاة الظهر، ولكن على الإمام أن يقيم صلاة الجمعة لمن أراد أن يصلي الجمعة، وأيضا للذي لم يصلي العيد عليه أن يصلي الجمعة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.